الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، هذا هو المجلس الخامس بحول الله تعالى وطوله وقوته في سلسلتنا المباركة يزكيهم ويعلمهم. وقد تكلمنا في المجالس الفائتة بفضل الله عز وجل حول قضية أنواع التربية وأصول التربية وأهداف التربية الشمولية المتوازنة. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى على موعد كريم للبدء في قراءة هذا الكتاب الكريم والتعليق عليه إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم، وأن يشرح صدورنا وإياكم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. والكتاب الذي نتناوله بالقراءة والتعليق هو كتاب المنهج العلمي والتربوي، هذا الكتاب المبارك الذي أعده الشيخ محمد حسين جزاه الله خيرا ونفع الله تبارك وتعالى به الإسلام والمسلمين. بدأ الشيخ حفظه الله تعالى كعادته بقراءة أو بكتابة الحمد والبسملة والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. ثم قال الشيخ: تمر الأمة الإسلامية في هذه الأيام بمرحلة من أخطر مراحلها، كأني أشبهها بعبور الجسر، فكأن الأمة في هذه الأيام تريد عبور جسر الفوضى، فوضى أحكام الجاهلية، إلى نوع مبدئي من مبادئ التمكين. يعني أرجو أن نتفهم دلالة هذه الكلمات لأنها كلمات دقيقة. فالشيخ يقول: رغم ما تعيشه الأمة الآن من فوضى، إلا أننا نلحظ أملا في وجود أجيال ستتفهم شيئا من الإسلام فتعمل على نوع مبدئي من مبادئ التمكين. عشان بس إيه الكلام يبقى فيه إيه دقة. ولا شك أننا نعاني في هذه الأيام من تحديات جسام تقف في وجه أهل الدين تمنعهم من عبور هذا الجسر. هذه التحديات سيذكرها الشيخ الآن بقوله: ثم إن جماعات الدعوة الإسلامية عانت عقودا طويلة للوصول إلى هذا الجسر، فلما أن عاينته في أحداث 25 يناير 2011، فلما أن عاينته فتن على أبوابه ناس كثيرون، وتغيرت الأحوال، وتنوزل عن مبادئ، وتخلي عن أصول، وميع كثير من الناس كثيرا من المسائل. هل حدث هذا؟ حدث. طبعا بعض إخواننا كان صغير السن، أنا بقى أقول لك لأن احنا شفنا وعشنا وعايننا، وليس الخبر كالمعاينة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. لقد رأينا كل حرف كتبه الشيخ، رأيناه يتمثل أمام أعيننا، ولكن الرجل تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعين إلا في مواطن التعيين، فكان النبي عليه السلام في غالب الأحوال يقول ما باله أقوام، هو ده، فهو لم يشأ أن يقول الجماعة الفلانية والحزب الفلاني والشيخ الفلاني والمجموعة الفلانية والكاتب الفلاني والكتابات الفلانية. يعني عجيب، عجيب أن ترى أناسا يتدثرون بدثار أهل الحق حتى هذه اللحظة، وقد أوقعوا أمة الإسلام في مشكلات لا حصر لها، وشاركهم أناس يدعون العلم ولم يتفهموا حقائقه ودلالاته، عشان ما نظلمش حد يعني، ودي حقيقة موجودة. فتن كثير من الناس بعد أن ظنوا أنه قد مكن لهم، وهذا هو السراب الذي يحسبه الظمآن ماء، فلما أراد أن يرده لم يجده شيئا. من أجل كل ذلك، وفي ظل تلك الظروف، ولمواجهة جميع التحديات التي تحيط بالمحيط الدعوي من جميع الاتجاهات، كان لابد من التمايز بين الصفوف لنعلم من أين نؤتى. وتلك كانت سنة سنها خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم اليمامة، لما اشتد القتال وكان سجالا مرة على المسلمين ومرة على المرتدين، فقال أيها الناس امتازوا لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من أين نؤتى. ذكرت في الدرس في سلسلة ثبت قلبي أن من حكم الابتلاءات تمايز الصفوف، فكلما نزل بالمسلمين شدة تبين من بكى ممن تباكى، ظهر الناس أمام أنفسهم، لا أقول لاحت حقائقهم أمام الناظرين، بل أقول ظهر نتنهم أمام أنفسهم، ظهر كل من ادعى يوما أنه انتصر للإسلام وأنه يغار على قضية الإسلام وأنه كان يسعى لتمكين الإسلام في قلوب الخلق، ظهر هؤلاء وتجردوا من كل فضيلة ومن كل ما يستر عوراتهم الجسدية والفكرية والعقدية، ظهر هؤلاء للجميع، بل على العكس أناس آخرون ما كنا لنسمع بهم، ما كنا نسمع بهم قط، كانوا في ذيل القافلة بيشتغلوا في الظل، لم يسمع بهم أحد، فتح الله تبارك وتعالى بصيرتهم وبصائرهم وعقولهم، فاجتذبوا بصدق حديثهم القلوب والألباب قبل الأسماع، وصار لهم من الأتباع حتى هذه اللحظة الملايين والملايين. فهذا عجب، تتعجب، فلان يرفع إلى عنان السماء وهو الآن تحت الأرض، أن تتعجب. والله والله هذه آية من آيات الله، بس مش عارف أنتم الناس تفهم ولا لا. آية من آيات الله أن يبقى واحد بيترفع لعنان السماء ويقوم رميينه نازل على الأرض يفتت ويراق دمه بين القبائل. لا يجي واحد بقى يقول أصل ده شيخ ولا رجل فاضل ولا 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 ولا، وتتعجب تتعجب من هذه الفتن، فتقول سبحان الله. فلمواجهة جميع التحديات التي تحيط بالمحيط الدعوي من جميع الاتجاهات كان لابد من التمايز، وهذه قاعدة في زمان الفتن. كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي عنه وقطع الله لسان شانئيه ومبغضيه والمتكلمين فيه، واخد بالك الواد الراجل اللي اسمه يوسف زيدان ده اللي قاعد يقول لك صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع وكل مشكين يا عيني مسكين أسيادنا ورموزنا، وقاعدين يصفوهم بما ليس فيهم بأنهم رموز الإرهاب ورموز التطرف ورموز التخلف والقصص دي كلها، وإن الإرهاب لم ينشأ إلا لما قررت قصة صلاح الدين والقدس في المقررات الثانوية، ولما كنا بننشر فيلم زي عمر المختار دون أجج نيران الفتن. نيران الفتن كلمات خرقاء تخرج من رجل أخرق. صلاح الدين الأيوبي يسير يوما قبل موقعة حطين في ليلة الموقعة، ماشي بين الصفوف، وبعدين بيبص كده فوجد أناسا يمكثون الليل في الذكر والدعاء والاستغفار وقيام الليل وقد نصبوا أقدامهم لله، فقال من قبلكم يأتي النصر، ثم مر على آخرين فوجدهم يغطون في النوم وقد علا صوتهم، فقال أخشى أن يؤتى الإسلام من قبلكم. مسألة الثبات على الثغور، كيف تثبت على ثغرك؟ فتح الله عز وجل لك بابا وعرفت هذا الباب، وأتى المربي لك فقال لك أنت تصلح كي تكون معلما مربيا للأطفال. ده ثغرك يا مولانا، إن أنت هتشتغل مع فئة الأطفال من سن 5 سنوات لسن مثلا 10 سنوات، ده شغلك، مش عايزين منك حاجة تانية. فعايزينك بقى تجتهد تاخد كورسات وتذاكر وتشوف الناس تقدمت ازاي في تربية الأطفال وفي تحصين الأطفال وفي 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 وفي. ها أخ تاني رأى المربي له أنه يصلح في مسألة أخرى، ألا وهي مسألة حفظ القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن بالقراءات العشر وإمامة المسلمين. فيبدأ يقول له خلي بالك أنا هبعتك للشيخ فلان عشان تختم عليه وتاخد إجازة في حفص مناواخ، لا، لأن الشيخ الأول ده ممكن يكون تساهل معاك بعض الشيء، إنما أنا هخلي الشيخ ده يقرص عليك عشان نطلع منك أحسن ما عندك في قراءة حفص، وبعد كده ربنا يفتح عليك وتبدأ تحفظ المتون، متون التجويد، واخد بالك انت متن تحفة الاطفال ومتن الجزرية ومتن الطيبة، وبعد كده تدخل على متن الشاطبية وتبدأ توريني بقى، تبدأ تبقى رجل من رجالات الاسلام الذين يحفظون القرآن الكريم وينافحون عنه امام المتطولين. تلاقي واحد جهول جهل ابو جهل قاعد يتكلم عن القراءات السبع زي ما يكون بيتكلم على جرلان اخرق مقطوع بيمسحوا به الـ المطبخ، وهو مش فاهم وبيقول ايه، والله كان تقريبا شارب حشيش قبل ما يتكلم، مش فاهم. فسبحان الله العظيم. اذن يا اخوة لابد من معرفة الثغر الذي يحسنه كل منا، ولا تتنازل عن ثغرك، ما تبحثش عن سراب يا اخي. يعني انا خلاص مما انا عليه في يقين، ومما سأقبل عليه من ثغر آخر في شك، وقد أقبل بدون توجيه من مربي لي، يعني بصدري كده، هل هذا عقل؟ أسيب للشيء اللي ربنا فتح لي عليه، فتح لي فيه وسددني فيه ويسر لي فيه، أسيبه وأمشي كده هكذا؟ سبحان الله العظيم. لذا في هذه المرحلة اضطررنا اضطرارا لهذا التمايز، من أجل أن يتمايز من تمسك بمبادئ السنية وثبت على أصولها، ممن قدم التنازلات وجزأ المبادئ، وكل بالدليل. التنازلات تنازل تلو تنازل، تنازل تلو تنازل، وتكلم أصحابه يا أخوانا أنتوا بتضيعوا، يقول لك وانت ما انتش فاهم الواقع. يا عم ده عشان انا فاهم الواقع بقول لك انت بتروح في داهيه. انت بتذوب، انت اتعمل فيك اكتر بالتاني، انت ما انتش فاهم. فوق بقى. لا، اصل انت عندك ضيق افق يا اخي. يا عم اقول لك ايه؟ طب اغني لك اقول لك انت بتضيع، انت فاهم غلط، انت مضحوك عليك. ويحدث كل هذا بدعوى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويحدث كل هذا بطاغوت جديد اسمه المصلحة. طب هو مش المصلحة دي مصلحة شرعية يعني لها ضوابط شرعية، ولا أي حد بيحط لها ضوابط؟ مش احنا درسنا في أصول الفقه حاجة اسمها المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة؟ لا، هي فين الاعتبار في اللي انتوا بتعملوه؟ فين ده؟ انت عايش الوهم. والله العظيم الناس بيقعدوا يضحكوا عليكم في مكاتبهم، والله العظيم نفسي افهمه كده، بس هتفهم مين يا عم؟ ولكن لا حياة لمن تنادي، من لم يكن معنا فهو علينا. يا عم طب ما ينفعش ان انا ابقى اخوك، اني انا اخوك، ربنا قال كده اني انا اخوك فلا تبتئس. لا، اخويا ابن جماعتي وابن حزبي. طب اكلمك بالانجليزي ولا اقول لك ايه؟ يا عم بقول لك ربنا قال انما المؤمنون اخوه، المؤمنون قال التعريفيه، اي حد قال جنس، خد بالك، قال للجنس كل المؤمنين يبقى اخوه، انت ليه بقى بتخليها خاصه؟ قال للعهد، انت ليه بتعمل كده؟ هو كده شيخ، احنا الحق. يعني انت معاك توكيل، انت اللي معاك الحق بس. ويا ليتك معك حق، يا ليت كل ما نناقش حد يطلع لنا بحق، يقول لك بقى انت عايز تفهم زي الشيخ، انت عايز تبدع الشيخ، انت عايز ترد على الشيخ. هو انتوا اتقلبتوا شيعة؟ هو انتوا بقيتوا شيعة امامية ولا صوفية؟ كل شغلتكم ببوسوا ايد الشيخ ولا ايه؟ وده مش معناه ان انا ابقى في الطرف الثاني قليل الادب، ما احنا ربنا ابتلانا بالصنفين، اما صنف مقلد تقليدا اعمى حتى مش متبع، واما صنف سافل وما ترباش قاعد يشتم المشايخ وتشوف تعليقات على الفيس. ناس لا يمكن يكونوا الناس دول صلوا مره مش تدينوا، لا يمكن، وأتعجب لهذا جدا. والراجل يقول لي أصل أنا برد على أهل الباطل. طب ترد على أهل الباطل بحق ولا بباطل؟ هو الغاية تبرر الوسيلة في ديننا ولا إيه؟ مش الوسائل لها أحكام المقاصد؟ فسبحان الله. كذلك من أجل التمايز، ليتمايز من لم تغيره الظروف ولا الضغوط عمن حولته الأوضاع من الإفراط إلى التفريط، من أجل التمايز في الدعوة فقط وسط هذه الاضطرابات العنيفة فكريا وحركيا وعلميا ودعويا، كانت هذه الدعوة إلى التربية الشمولية الربانية لتربية جيل جديد على منهج السلف الصالح، فهي ربانية المصدر والدليل والدلالة. الله، هذه الدعوة التي يدعون المؤلف لمذاكرتها ولإتقانها ويدعون للعمل بها وتحقيقها علما وعملا، دعوة ربانية المصدر، ربانية الدليل، فلا تخرج عن الحق بدليله كتابا وسنة، ربانية الدلالة، فلا يخرج أربابها عن الدلالة وفق مقتضيات العلم ومقتضيات البحث العلمي والأكاديمي. مش واحد يقعد يهجس ويقول لك أصل القرآن نص مفتوح للجميع، يجوز لأي أحد أن يفهم منه أي شيء وأن يحدث الناس بأي شيء. تلاقي الناس دي العلمانية مش بيقولوا كده، يقولوا كده، يقول لك أصل خلي بالك القرآن ده أي حد من حقه أنه يفهمه وأي حد يجتهد في فهمه، يجتهد بدون أدوات الاجتهاد. ده أنت يا أخي لو أنا جيت وأنا منش طبيب وقلت وزعمت أنني أستطيع مثلا أن أنا أيسر لحد مسألة العلاج، هتقول علي إيه؟ لو لبست البلط الأبيض وقعدت هنا وقلت خلي بالكوا يا أخواني النهاردة هسيبني من العمل الدعوي واشتغل طبيب، الدكتور أسامة يقول لي إيه؟ يقول لي أنا هبلغ عنك، لأن أنت كده منتحل لشخصية طبيب، صح؟ لو أنا لبست ضابط يعني، طبعا يعني نفترض يعني لبست كده والبرنطة وبتاع ومش عارف إيه كده، وقفت في شارع البحر عشان إيه أوقف الناس أقول له بطاقتك، إيه اللي يحصل؟ الرجل يقول لي ثانية واحدة ويقوم راجع بالعربية ويقوم متوكل على الله مكمل. ليه؟ هو أنت ضابط؟ أنت فهمت أنا عايز أقول إيه؟ أنت بتنتحل شخصية العالم المجتهد ليه؟ أنت مين؟ أنت ليه بتقول كده؟ أنت ليه بتتكلم في الدين بغير علم ولا إسناد؟ كانوا لا يسألون الناس عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، ما تتكلمش في الدين بغير علم. فيقوم الشيخ يقول ودعوتنا هي من كتاب الله استقت وبسنة رسوله ارتوت وعلى هدي السلف انطلقت، قامت تلك المدرسة بفضل الله وحده على أصول راسخة ومنطلقات ثابتة، واقتدت بهدي الأنبياء في الدعوة عامة، واقتفت أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه خاصة على بصيرة بالإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا، وعلى بصيرة بالناس أصنافا وأحوالا، وعلى بصيرة بالدعوة أصولا وأسبابا. فهي ليست بدعا من الدعوات، بل إن نسبتها في كتاب الله مسطورة والأدلة عليها كثيرة منشورة، أمر ربنا بها ورغب فيها، فقال سبحانه كونوا ربانيين، كونوا ربانيين. طب الربانية هي إيه؟ قال هي امتثال لأمر الله وإرادته وطلبا لرضاه وجنته. طب البخاري عرف الرباني ويقول إيه؟ هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يقولوا كده. والإمام الحافظ ابن حجر يورد كلام العلماء كالإمام ابن بطال والإمام ابن المنير وجماعة الإمام ابن الملقن في تعريف الرباني، مثلا يقولوا الرباني من وافق علمه عمله، وبعضهم يقول الرباني من يخشى الله في السر والعلن، وبعضهم يقول الرباني العالم العامل البصير الحكيم. لا، إذن الربانية دي يا أخوانا مش مجرد مثلا أن أنا أحفظ متن مثلا في أصول الفقه، ولا متن في مصطلح الحديث، واخد بالك، ولا متن في أصول الاعتقاد أطلع بأيه أبقى رباني. لا لا خل، ده الربانية دي محتاجة جهاد ومجاهدة حتى يصل الإنسان إلى إيه؟ إلى ما يصبو إليه. يقول إن الربانية هي تحقق بتلك الصلة الوثيقة بالله سبحانه وتعالى أداء للفرائض واجتنابا للمحارم واستدامة للذكر وعناية بالشكر وتحليا بالصبر وإيثارا للإيثار واتشاحا باليقين وتلذذا بالصيام وتنعما بالقيام وتربية بصغار العلم قبل كباره. أولئك الربانيون، أولئك الربانيون، فهم العلماء العاملون والحكماء المربون والفقهاء المعلمون. الله، بهذه العبارة الشيخ بسط لك كده معنى كلمة رباني، ويرجع يقول إيه: وقد وصف الربانيون بأنهم علماء قاموا بشرط العلم ثم عملوا به ثم تحققوا في العلم في العمل. يعني إيه تحققوا؟ يعني إيه التحقيق؟ طيب يقول لك فلان حقق كتابا، أو يقول لك فلان من المحققين في العلم. يعني إيه؟ يعني رجل، يعني أنه رجل دقق في العلوم فصار له قصب السبق فيها ثم عمل بها، عمل بمقتضى الصواب فيها. هو ده معنى الرجل المحقق في العلم. يقول لك مثلا إمام الشاطبي من المحققين في علم الأصول وبالذات علم المقاصد. يقول لك الإمام الشافعي ده إيه حاجة كده من حسنات الزمان كده، مثلا في الفقه الشافعي وفي علم أصول الفقه. انت عارفين ان اول مذكرة لعلم الأصول وضعها الإمام الشافعي اللي هي مذكرة الرسالة. طبعا بقى اللي يقرأ الرسالة دي ايه هيتعجب، طبعا ده لو فهمتها يعني، لان هي كل سطر فيها عايز ايه، عايز ترجمان يقعد يترجمها لك، وبالذات مقدمة الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى الرباني ده رجل عالم قام بشرط العلم ثم عمل به ثم تحقق في العمل، فجمع بين العلم والعمل والحقيقة. الحقيقة هي ما يتصف به الإنسان وما يصيبه من توشح للعلم، رسم العلم، حقيقة العلم، بيبان كده لهيئة العلم، وقار العلم، خشوع العلم، سكينة العلم. وصلت؟ ووصفوا بأنهم حلماء أتقياء لا يستنكفون عن عبادة ربهم ولا يفترون عن ذكره وحمده. حياتهم عبادة ومناجاتهم حب وذوقهم علم وخلقهم قرآن. الله، إن سياج الربانية يقيم في قلب المتربي فرقانا بين الحق والباطل، وينشئ حاجزا بينه وبين مضلات الفتن من قبل أن يعرف. يا إخوة، يعني ممكن الأخ الرباني ده ما يكونش حرر المسألة دي، يسمع الرجالة بتوع التلفزيون اللي هم اللي انت عارفهم دول المرتزقة دول، وهم قاعدين ايه يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، وربنا يستر من اللي تحدد أسمائهم، ربنا يستر يا رب. يعني ما تحددش أسماءه ما تكون شفته كانوا بيعملوا إيه، إما نشوف بقى اللي تحدد أسماءه ما يعملوا فينا إيه. نرجو أن يكون خير خلف لخير سلف، نرجو يعني. فتخيل أنت لما تشوف واحد مثلا من الجماعة دول اللي غضب ربنا على وشوشهم دول، هو قاعد يحل الحرام، يقول لك أصل الخمرة، مين قال لك أن الخمرة حرام؟ أمال الخمرة سنة؟ ما مش حرام يبقى إيه فرض؟ مين قال لك ان الحجاب فرض؟ امال الميكرو يبقى ايه مستحب؟ ما هو كده. فلما تسمع واحد ضلالي زي ده، بس انا راجل ما عنديش علم في المسألة دي، تقوم الربانية اللي انت بتشتغل من اجل تحقيقها تقوم تحول بينك وبين تصديقه، تقول ان هذا الوجه وجه كذاب وهذا الكلام كذب، انا لسه ما حررتش الايه المساله. فلما تحرر المساله تجد ان انطباعك الذي حدث بسلامه فطرتك وصلاح قلبك اكدته الابحاث العلميه. والكتابات العلمية التخصصية أو التحقيقات العلمية في المسألة دي. واخد بالك أنت إزاي؟ هي كده. فرخ الراجل الرباني ده راجل كده موصول. بس خلي بالك حديث إن العبد الرباني يرى بنور الله يقول للشيء كن فيكون اضرب عليه لا يثبت عن رسول الله. يعني عشان العملية ما تشطحش منك برضه. احنا بنقول ربانية وفق الكتاب والسنة. واخد بالك؟ كذلك فإن سياج الربانية يضبط السلوك جوارح على رعاية السنن والهدي الظاهر وحسن السمت وملازمة الأدب. وإذا كانت مشاكل البشرية جميعها حلها في التطبيق العملي الواقعي لمناهج الإسلام فإن منهج التربية على الربانية هو الحل لمعظم مشكلات الدعوة الإسلامية. يبقى إذا أردنا إن احنا ننجو من الفتن القائمة والقادمة لابد من تربية الأجيال. يا أخوانا فكرة إن احنا نطلع جيل على المحاضرات الوعظية دي ثبت فشلها بيقين. الأجيال اللي تربط على الوعظ اللي كانت بتبقى بالألاف، انتوا كنتوا بتروحوا أكيد بتشوف أو تسمع يقول لك الشيخ جاي فلان الله أكبر، يقول لك خلي بالك ما روحتش بدري مش هتشوف، مش هتعرف هتقعد فين يا جدع، ده انت مش هتلاقي مكان في الشارع، مش هتلاقي مكان في الجامع. ها أول ما حصل في الأمور أمور إيه اللي حصل؟ يعني بس فين الناس دي أصلا؟ مستغرب فص ملح وده لا. وبعضهم من العجب ان يشوفك مثلا يبقى مثلا ايه ربنا يقدر ان انت تمشي في الشارع وهو يمشي في الشارع، فانتوا الاثنين بتمشوا في وش ايه بقى ولا كانه شايفك، عارف انت اللي هو خايف يقول لك سلام عليكم لا يتحاسب عليه. والله انا بحلف بالله على هذا، انا متعجب. هل ده خوف؟ قاعد بحلل الموضوع ده، ده خوف رعب تلون انتكاس فطور. يعني انا قاعد عايز احطه في حاجه عشان اعرف ايه ولا ده كله مزيج من كل الحاجات دي؟ وارد. ومن اخص صفات التربيه الربانيه المتوازنه الشموليه انها تربي ابنائها على الالفه والوحده وعدم التعصب للمسمى. الله من العصبية الجاهلية اللي جابتنا ورا دي. انت ايه؟ يقول لك انا رجل اخوان مؤاخذة، والتاني يقول لك انا سلفي. خلي واحد بالك ده بيحمر عينه والتاني بيحمر دقنه، والتالت انا ازهري وافتخر، والرابع أنا تبليغ ودعوة، والخامس أنا جماعة إسلامية، والسادس والسابع إيه يا عمي أنا مسلم. ربنا سمانا المسلمين مش مسلم بشرطة، صدقوني الكلام ده غلط. وده اللي بيهدف أعداء الله عز وجل من نشره بيننا، فكرة التصنيف. لا، ولما أنت اللي تجيد التصنيف أنت مش هو، أنت يبقى أنت حققت أكتر من اللي هو عايزه. ما بتصليش في الجامع الفلاني ليه؟ لك والله أصل دول جامع الجماعة الدقون سنيين. طب وانتوا تبع إيه؟ يقول لك أنا مبتدع الحمد لله. طب هتكلم أقول إيه؟ بالله عليك لو أنت مكاني تقولي طيب أنا بلك أنت إزاي؟ حاجة عجيبة. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. إذن التربية لا تتعصب للمسمى. نفسي كل أخ النهاردة لله الإخوة اللي معاها نت على موبايلاتها وبتدخل تلعب جيم ما ينفعش يا عم الشيخ، انت كبرت بقى خلاص، اكبر ترباني بقى. هم الربانيين يعني ما بيلعبوش؟ لا أنا مش بقول كده، إنما عايزك تكبر. في المجلد رقم 28 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية، اقرأ أول 30 صفحة وادعي لأخوك. تعرف وانت بتقرأها هتحس ان تيمية ده قاعد على أول الشارع وبيوصف الواقع المصري وواقع العالم السني في 2017 ده هو في الوقت ده هو. لما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ومن تعصب لشيخ دون إخوانه أو لحزب دون بقية أحزاب المسلمين فهو كالجندي المقاتل مع التتر في مواجهة المسلمين. أنا مش مصدق ده ابن تيمية بيحكم على هذا المتعصب بهذه الصورة. طب بالله عليك بعد ما تقرأ الكلام ده ما تتقيش الله بقى وتدور مع الحق حيث دار؟ لو كان الحق مع أخيك فلان أو الشيخ فلان حتى وإن كان على خلاف منهجك أو منهج جماعتك ما تقبلوش إزاي يا أخي؟ يا أخي إزاي لا تقبله؟ ده أنت متدين إلى الله بالحق مش بكلام فلان. الإمام الشافعي يقول كل قول يستدل له ولا يستدل به. يا الله كل قول يستدل له ولا يستدل به، يعني تسمع كلام من علي تقوم واخد الكلام ده وتدور دليله ايه، انت جبت الكلام ده من ايه، انت كلامك مش تشريع، انت بشر عادي ما انتش نبي. سبحان الله انت محتاج تفوق يا مولانا، احتاج تفوق. كل قول يستدل له ولا يستدل به إلا إذا وافق دلالة الدليل الحق. وصلت رخر الجماعة يقوموا جمعين كلام الأئمة فيقولوا إيه وقول أعلى من الهدى لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم كلامي يا مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا بل أصل ذلك عنا فاطلبوا هذه ما قالت الهداة الأربعة فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. لا طب انت عايز ايه تاني؟ ادي الأئمة الأربعة وبيقول لك يا عم كلامي غلط يحتمل الصواب أو كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. لا مش دول السادة دول القادة؟ ما بتاخدش بكلامهم ليه؟ لا كلام شيخي وأميري ومسؤولي لا يحتمل إلا الصواب. يحمل لك أنا أقول فأنت طبعا بتكش ما أنت هتلم الدور بقى وممكن يكون زي عبد الرحمن كده بيلعب رياضة فتخاف منه لأنه يعني ممكن يقوم مطبقك فتقوم أنت تخاف أخد بالك أنت إزاي فتعمل ايه؟ خلاص ماشي ماشي عم ياسر مفيش مشكله عندنا. يجي مثلا ايه احمد ولا اسام الاتجاه التاني بقى الفريق التاني والله شيخي حزبي جماعتي كتابي منهجي اخواني الاخوه اللي هم مين اللي هم اهل الاسلام. لا انت فاهم بس استغفر الله العظيم احنا بنقول كده برضو. ولما تقعد معاه في التأصيل كل الناس حبايبنا وكل المسلمين إخواتنا على الأرض بقى أنا رايح أحضر للشيخ فلان لا ما احنا هنديك درس في الوقت ده يعني ما حبكش إلا الوقتي انت واخد بالك. طيب أصلا أنا رايح أحفظ قرآن مع فلان لا 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 انت هتحفظ مع الله عم بس الشيخ ده مع القراءات العشر لا 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 ما احنا عايزين نبقى مع بعض كده خايف ان الاخ يخلع من طريقه ولا يخلع من إيده. يا عم لن تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره. انت خايف ليه؟ مش انت راجل رباني؟ الولد ده لو انت ربيته على الانفتاح هيرجع لك، هيبقى زي الطير اللي كل شوية يرجع العش الاول، لان الانسان اسير الفكرة الاولى، ده شيء طبيعي. انما طول ما انت بتزمزم عليه كده وربطه في رجلك، لما يكبر هينطرك ومش هيحترمك، وهيفهم ان انت ما كنتش رباني، ولا كنتش بتخاف ربنا، ولا كنت عايز الخير والإسلام، انت كنت عايز تحافظ عليه عشان يفضل تبعك تحتك. لا يا أخي، بلاش الطريقة دي، بلاش الطريقة دي. قال: والهدف من التربية هو تمايز الصف لمعرفة من يجلس على كل الموائد ممن ثبت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يتناول إلا من الشرب الأول. واحد يقعد مع الجماعة الصوفية، يقوم مدد 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 يا سيدنا مدد، واخد بالك، يقعد يروح للحسين يلاقيهم قاعدين يقولوا أوراد وأذكار معينة كده، يقعد الله حي، قاف 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 مية، امال القران المجيد امتى؟ يعني لما لما قف 100 بس، امال انا اخش في اللي بعدها امتى يا رجال؟ يعني احنا في عصر السرعه يا سيدي، واخد بالك انت ازاي؟ مش عارف حكيت لكم انا حكايه، يمكن كنت حكيت لاجيال قبلكم حكايه لما رحت انا، كنت اول مره اطلع معرض الكتاب، كنت في الثانوي، ف كنت طالعين تبع المدرسه ايام ما كان في مدارس يعني، فطلعنا مع المدرسة، فقلت لهم احنا عايزين نروح بعد معرض كتاب الازهر صلي، عشان احنا بنسمع الازهر بتاع ناس فلاحين وبتاع، عايزين نشوف الازهر. فصلينا المغرب والعشاء، وبعدين تنزل في نفق كده، تبقى فين؟ في الحسين. فانا قلت اما ايه، بعد ما خلصنا نشوف بقى الناس. وانا صراحة لو اخفيكم سرا، يعني انا كان لي حاجة، يعني انا عايز اشوف بعيني البدع لما بتقرأ عنها غير لما بتشوفها. بس طبعا ده مش لا أنصح به كل أخ إلا أن يكون راسخا في العلم. فرحت أنا والرجالة اللي معانا، فطبعا أول ما دخلنا كان في ناس وفد جاي من الهند، وطبعا الناس في الهند ملتحين وبتاع، فأنت إيه قلت بس ما طلعناش لوحدنا، إحنا مش إحنا لوحدنا اللي جايين نشوف البدعة، بس أتاري الرجالة دول إيه على نفس الإيه، نفس الاتجاه، ومعهم طفل صغير. وبعدين دخلنا احنا خلاص قبل صلاه العشاء حاجه بسيطه، فانا قلت لهم تعالوا ما يدخل على القبر مباشره، دخلنا على القبر. يا الله يا اخوه، يا الله على اللي شفته، يعني مش عارف امال ان يعني لما كل ده بيحصل للقبر، امال بيحصل لربنا ايه؟ والمصيبه والكارثه ان هم بيتنازعوا مع الشيعة، الشيعة بيقولوا الحسين دفن عندنا، والرجاله عندنا بيقول لك لا ده راسه اللي عندنا. يعني هي راسه طارت؟ يعني هو يعني هو السؤال، يعني هو مات في حتة؟ لا مات في مصر، لا مات فين؟ في العراق. صحيح انه مات فين؟ في العراق. هيبقى راسه دي اتنقلت دون عن بقية جسده؟ حاجة عجيبة. زي برضو مسجد كنا في بلد جنب المنصورة، مسجد كبير وكان برضو تبع الرجالة دي، فبالحمد لله يعني لما ربنا يسر كده فجي الإخوة قالت نحفر مكان القبر عشان ندخله ضمن المسجد، فحبوا يحفروا، قالوا عشان ده لو في فعلا مقبور ولي زي ما بيقولوا، فاحنا لازم نعمل ايه؟ نشيل حرام. فانت لازم، قعدوا يحفروا 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 يحفروا، لقوا شكارة اسمنت قديمة محطوطة. والله العظيم هذا الكلام اللي قال عليه الإخوة اللي أسست المسجد، انا بحلف بالله. تخيل انت، احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف ترزق الاموات، شكاره اسمنت، وشوف بقى الفلوس اللي بتدفع عشان شكاره الاسمنت. فرحت لقيت الجامع حاجه بقى ايه، ذبح لغير الله ونذر والنسوان، جيت لك يا حسين معريه نفسه هو عشان اتجوز، جيت لك اديله بلاوي بقى. لا وانتوا بتحكم، والله هذا الكلام بيحدث، انا بحلف بالله، وتلاقي ستات وبنات وانا جاي لك بايرة عشان اتجوز وانا جاي لك ما بخلفش وعايز اخلف بجد. الكلام ده بيتقال بجد بالالفاظ كده. وسمعت اشد منها في مسجد عبد الرحيم القناوي اشد من ده بقى. يعني دول بقى بتوع بحر التاني بتوع ابلي وما ادراك ما بتوع ابلي بقى. خش بقى وشر بقى بيقولوا كلام بيشر. فدخلت قفلوا علينا الباب مع اذان العشاء. طبعا لا اخفيكم سرا اني اترعبت. قلت بس الرجالة دي كشفتني وهنموت هنا. وانت التهمة يعني موجودة ارهابي وهابي نالقات لا اي حاجة هتقوم واخد يعني انت هتاخد منها اي حتة. فكنا يوم خميس. فوالله يا اخوة باش مهندس احمد بقى ايه كان معايا اخوة فاعزكم الله كنت معايا الحذاء. فيعني لو الحذاء اتسرق همشي ازاي. فخفت فلقيت واحد قاعد يزعق لي نزل الجزمه نزل الجزمه خير الحسين حي صاحي. فاني عملت زيكم وده فتحكت. فطبعا فهم ان انا ايه يعني انت بتتريق ياله. فقال لي انا كنت ضال زيك كده. والله بجد انا بحلف بالله والله كل كلمه اتقالت انا كنت ضال زيك كده وبسمع اسمع بقى حيواني وحسان والناس دهيا. ثم هداني الله. قلت له ما هو باين ما قلت له ما هو واضح. فبعد بقى ايه بحس انني يعني مش عارف اولف. فبقى صلاة العشاء راح واخدني بقى للزبون الكبير بس مش هقول اسمه عشان التصوير يعني. فراجل من الأمة اللي بيطلعوا في التلفزيونات يعني وكان له درس بقى صلاة العشاء. وكان الدرس في مسألة مشروعية الذكر. الذكر مش الذكر اللي في دماغنا. الذكر اللي هو حلقات الذكر والتمايل واخد بالك انت. وبعدين اختك في العهد تقعد تذكر معاك وكله بيذكر مع كله والعملية عسل يعني عدوا عبد السلام من بدر. المهم فاخدني فاني بقى ايه قلت اعمل فيها عبد العبيط وخش له على اسئلة انت فلاح جاي من أجوار المنصورة. السلام عليكم يا سيدنا. ودايما أهل الباطل أهل البدع لما تنفخهم تاخد اللي انت عايزه. فقلت له يا مولانا ربنا يبارك في حضرتك وانت شيخنا وعالمنا وأستاذنا واديله بقى. قلت له يا مولانا نحن في بلادنا احنا في بلد المنصورة واحنا فلاحين وبتاع فعندنا شيوخ يعني بيدعو للسنة قال لي أسأل الله أن ينجينا من ضلالهم. هؤلاء الكفار يبغضون آل بيت رسول الله ويكرهون الرسول إنهم لا يسيدون الرسول في الأذان ولا في التشهد والدلوة يعني إيه. وأنا قاعد الإخوة الشباب اللي معايا قاعدين فاتحين بقهم كده. قلت لهم اوعى تفتح بق يعني شوف إحنا هنا إيه سمعنا وقطعنا. خرجنا واحد كبير من الرجال اللي بيدرسوا لكم فرضتش بقى ايه. طبعا انت مش هتقعد هناك ده مش وقت مناقشه بقى ولا الكلام ده. بس فوجئت بالوافد الهند اللي قلت لكم عليه في الاول واخدين طفل صغير معاهم عشان ياخد البركه بقى. فقعدوا يمسحوه بالقبر فالولا يصرخ يصرخ. فانا خايف لو الولا لا يموت الدنيا زحمه جدا اختناق واللي بيتعمل ده. فبقول واحد منهم بتكلم معاه واحد يعني بيوجد لغة الإنجليزية فخليت أخ يكلمه ويقول له إن خاف على الولد إيه اللي أنت بتعمله ده. فقال للشيخ قال له لأ اتركه ده دي من نفحات الحسين فالولد علشان مش قادر يستحمل النفحات فبيبكي. أنا عايزك تخيل معايا أول ما خرجت قلت لإخواني لقد حمدت الله حمدا جزيلا على نعمة الإسلام وأحمد الله على نعمة التوحيد والسنة. نعمة تلاقي أستاذ في الجامعة ودماغه كده وتلاقي سفير ودماغه كده وتلاقي ضابط ودماغه كده وتلاقي دكتور وتلاقي مهندس تعجب. الناس دي المفروض إن هم علمانيين يعني ركنوا دماغهم وصدقوا الخرافات والبدع والضلالات دي ازاي. انه التعصب الاعمى للطرق للاحزاب للجماعات للشيوخ للافراد. ده انتاجه. يبقى الحق واضح كده اهو، وهو يقعد يلف لك، واصل فلان قال وعلان قال وزدان قال، واصل في تفسير غير اللي انت بتقوله. يا عم بقول لك الحق واضح، مش محتاج انت قاعد تعمل ليه في نفسك كده. سبحان الله العظيم. فما كان لهذه الدعوة التربوية المنهجية أن تفرق الأمة، أو أن تقدم مصلحة طائفة حزبية على مصلحة الأمة الكلية. كلام جميل والله. كما أننا لا نزعم أننا وحدنا الصواب وغيرنا خطأ على الإطلاق، ولكنه اجتهاد في مجال التربية وتعليم العلم الشرعي، ولعل ركن التزكية والتصفية هو أظهر ما في صورة تلك المدرسة التربوية التي يسرها الله للأمة لتحيي روحا في الأمة من جديد، حاملة معاني إيمانية سامية عالية، وأشواقا روحية غزيرة غالية، حين تقوم في الأمة تلك الفئات المتأهلة المتألهة من الربانيين. ثم قال الشيخ: أهداف الدراسة التربوية الربانية. إيه الأهداف اللي احنا المفروض نحصلها من الدراسة العلمية العملية؟ يعني اللي احنا بنعمله ده اخوانا ليس منهج علمي نظري هننساه بعد ما نذكره او هنقعد نشرحه، لا، ده منهج حياة نبدأ فيه من الآن حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ايه بقى اهدافه؟ رقم واحد: حراسة دين الأمة وثوابتها وأصولها، وذلك بالوسائل الشرعية المشروعة، وهي تعلم العلم الشرعي بجميع فروعه بطريق التلقي والتلقين. ودي الطريقة اللي تخلي العلم بتاعك علم صحيح. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم. يبقى النهاردة الأخ يقول لي ما أصلني ممكن النهاردة من على النت أدخل مثلاً ألتحق بأي أكاديمي من الأكاديميات الموجودة عن التعليم عن بعد، فده سهل خالص، هقعد أقرأ لوحدي وبعد كده همتحن. طب إيه رأيك لو أنت فهمت مسألة غلط؟ مين اللي هيصوب لك المسألة دي؟ الشيخ النت؟ لا، الشيخ النت مش هيصوبها لي، صح ولا لا؟ لا، الشيخ النت ملوش في المسألة دي. فيبقى دي نقطة مهمة جدا، إن أنت لازم تتعلم العلم عن طريق المشافهة والتلقي. ولهذا كانوا يقولون: من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. وقالوا: لا تأخذ الدين من صحفي ولا القرآن من مصحفي. لازم تتعلم يا مولانا على إيد ناس راسخة شهد لها أهل العلم وأربابه بإيه؟ بالتخصص. وطبعا دي مسألة بقى، مسألة مين هو العالم ومين اللي يشهد لمين والقصص دي، هتلاقي مثل الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه عقد فصلا كاملا في كتابه جامع بيان العلم وفضله بعنوان: باب من يسمى عالما على الحقيقة للمجاز. دي مهمة جدا. مين العالم اللي أقول له شيخ وأقعد أتعلم على إيده؟ مين المرجعية اللي أرجع لها في النوازل والفتاوى؟ مين دي؟ لازم أتعلمها الأول. لو أنت أتعلمتها هتزول عندك اشكاليات كتير أو. ليه؟ لان انت هتسمع ناس بعد كده انت هتسمعهم فتقول كتر خيرهم ربنا يهديهم ويكرمهم، دول ايه اقصاهم خالص، لو عاز لا يعني طالب علم على سبيل النجاة، بس تاخد بالك. فانت هتديله ايه قدره وحجمه، فما تصدمش فيه لو قال اي كلام بقى، لان هو مش مؤهل، مش مفتي نازل، ممكن يكون عالم من علماء الحديث، إمام هو إمام في تخصصه وطالب علم في تخصصات أخرى، صح ولا لا؟ واحد في أصول الفقه يعني يقول لك لا يبارى، عينه كده بتطرف أصول، يقدر يشرح أي كتاب من كتب الأصول القديمة والحديثة والمتوسطة وفي أي مذهب من المذهب، حاجة ما شاء الله تبارك الله، واخد بالك أنت إزاي؟ بس ممكن تيجي تقرأ رسالة مثلا في الحديث فتلاقي أبيض يا ورد، يعني تتعجب إيه ده مستوى الإيه الشيخ ده، عشان كده قالوا يا إخوة من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. من تكلم في غير فنه أتى في العجائب. عشان كده أنت ما تسألش في ما تسألوا ما تحرجوش رجل بتاع مثلا حديث تكلموا أنت ليه عن فتوى من فتاوى نوازل الأمة، هو مش متخصص في الباب ده. وده يا أخوانا هيخليني بقى أستح معاك مسألة، معلش عشان نكمل بس. واحد يقول لي أصل الشيوخ ما كانوش على مستوى الحدث، مين قال لك إن الشيوخ مش على مستوى الحدث؟ أنت مخطئ. الشيخ على مستوى الحدث فيما يعرف ويحسن، ده راجل بتاع العقيد، فهو تخصصه عقدي، فحلل الأحداث من الناحية العقائدية اللي هي شغلته، ملوش دعوة هو بالجانب الفكري، وملوش دعوة هو بالجانب الجانب الفتوى، وملوش دعوة هو بجانب الاصطلاح، وملوش دعوة بجانب الفقه، وملوش دعوة بجانب الأصول. بس انت بقى بتحمله فوق طاقته لما تيجي تقول له ايه افتي، قول كلمة الحق يا عمي. ما هي كلمة الحق هي دي عندي، انت فاهم انا عايز اوصل لايه؟ فانت لما تقعد تضغط علي اقول اقول ايه بغير علم، يبقى انت ما انت الشيخ. لا هو شيخ غصب عنك، بس شيخ في تخصصه. تفهمت انا عايز اقول ايه؟ لما تتعلم دي تزول عندك الاشكالية اللي كل الشباب بيقعد ايه يرط ويعجم فيه. يا عم انا راجل، انا راجل معلم، شيخ معلم، شيخ معلم يعني ايه؟ انا راجل اقعد اعلم الناس مثلا الفقه، شغلتي ايه؟ مدرس. بس انا مش مفتي. فهمتوا الفرق؟ انتوا فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ انت بتطالبني ان ابقى مفتي ليه وانا ما عنديش ادوات الفتوى؟ انا راجل معلم اتقن تعليم المذهب الفلاني او الفقه المقارن، يبقى انا شغلتي ايه في الاسلام؟ الثغر بتاعي ايه في الاسلام؟ التعليم ايه؟ ده مش التعليم، ده تعليم فرع من تخصص، مش من العلوم، ده فرع من تخصص. يعني انا ممكن اكون بدرس الفقه الشافعي بس ما تجيش تقول لي ايه درس الحنبلي، مش معنى كده ما بعرفش، لا بس ده مش ايه، مش تخصصي. فهمت الحكايه دي؟ دي هتحل لك مشكله، هتحل لك مشكله ولا لا؟ مشكله اصل الشيوخ كانت فين يا عمي؟ كل حاجه بتجيلهم متلاحقه وبتجيلهم مبغتة، وانت ما انتش عايز تفهم ان الشخص ده انسان عنده ملكات وعنده امكانيات لو تجاوزها يبقى خائن لله ورسوله، والمتخصصين مش هيسمعوا كلامه اصلا، هيحتقروه، هيقولوا عليه ده راجل كفتاجي. فهمتم كده؟ انتوا فهمتوا يا اخوة؟ في واحد واعظ هو ملكاته انه يجيش مشاعر الامة، دي وظيفة سهلة؟ صعبة جدا، صعبة جدا. انت ليه بتطلبه انه يسيب ثغره ده ويتحول الى مفتي او الى مجاهد بالسيف؟ راجل مريض يا مولانا لو مشي شوية بيموت، صح ولا كلام غلط؟ تقول له انزل مسيرة يا جدع، بقول لك بيموت، انت جاي من الهند؟ احنا مش هنتكلم بقى عن حكم الموضوعات دي، احنا بنتكلم بقى ايه، خلينا خلاص خلينا معاك. طب هو مش هيعمل كده يبقى خائن لله ورسوله، يبقى مش شيخ. امال هو علمه؟ امال هو ايه؟ انت فاهم انا عايز اوصل ليه؟ هل دي طريقه تفكير؟ اه دي طريقه تفكير السطحيين السذج اللي ما عندهمش اي حاجه، لا تربيه ولا علم ولا عندهم فهم ولا عندهم حكمه ولا عندهم ادراك للواقع ولا عندهم اي حاجه. حصل ولا ما حصلش؟ يبقى اول حاجه من اهداف الدراسه التربويه دي تعلم العلم الشرعي بجميع فروعه عن طريق التلقي والتلقين. اثنين، العمل بالعلم واظهار القدوه الصالحه والنموذج الرباني. ثالثا، الدعوه الى الله برفق وتؤده وبثه لجميع افراد الامه على المنهج الرباني. ماشي يا مولانا؟ يبقى انت بتتعلم ليه؟ للعمل. رأى الله منك ان انت تنفع تبلغ هيفتح لك باب البلاغ، والا فانا لست مسؤولا عن الخلق، انا مسؤول عن مين؟ عن نفسي. جاهد لا تكلف الا نفسك. بس كليتي العيال كلها هتشرب، لا تكلف الا نفسك، عليك واجب اصلاح نفسك والبلاغ باداب البلاغ ان كنت تستطيع وتحسن. في واحد يا أخي أسلوبه فظ مستفز، يعني لو بلغ الناس هتكفر على أيديه، فنقول له لا كتر خير، جزاك الله خيرا، انت هتاخد حسنات على ايه؟ ابو ايه بشرحها مش ناقصه قوي يا سيدنا، والله بجد مش انتوا بتشوفوا انواع من دي؟ يدخل في الناس شمال، ويدخل في الدكاتره شمال، ويدخل في كل البشر. فيه يا عم اهدى. من اهدافي الدراسه التربويه تيسير العلم وتبسيطه وتسهيله وبذله لعامة الأمة ومحاربة الجهل بجميع صوره، هي إيجاد بيئة إيمانية في كل منطقة يأوي إليها الرباني، فيجد الوسط الإيماني الذي يروي ظمأه ويحيي قلبه ويجدد فيه إيمانه، زي ما احنا عاملين كده. تلاقي أخويا الدكتور حازم عامل بيئة إيمانية في مسجد مصعب، أخويا الدكتور أحمد سيف عامل في مسجد إيه البدر، علي عامل في مكة، الشيخ أحمد عامل في مسجد الأديب، الشيخ مصطفى حفظه الله عامل مدرسة مش بيئة، عامل بيئات كاملة مثلا في إيه؟ في منية سمنود، ربنا بس يحفظه ويحفظهم يا رب، واخد بالك أنت إزاي؟ وهكذا. ده ليه بقى؟ علشان نطبق فأوه إلى الكهف. النهاردة الأخ عايز النهاردة يشوف ناس محترمة وناس دينة وناس بتخاف من ربنا، هيروح يشوفهم فين دول؟ على كافيه؟ يعني أنا عايز أشوف ناس ربانية. ما كنت عايز مرة يعني قعدوا يحدثوني عن الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله. الشيخ أسامة عبد العظيم ده رئيس قسم أصول الفقه في جامعة الأزهر، وكان في يوم من الأيام مرشح للإفتاء ولكنه تركها لله وهو أهل لها. فقالوا لي عنه الشيخ بيبقى عنده سهرتين كده يا إخواني، عنده سهرة المغرب وسهرة العشاء، هتصلي المغرب كده، تصلي من المغرب لغاية قبل أذان العشاء بخمس دقايق، وتصلي العشاء، الأذان يأذن تستريح ساعة، وبعد كده يصلوا العشاء تقريبا في ساعة أو ساعة ونص أنت ونصيبك يعني. فصليتني المغرب مع الشيخ، صلينا بثلاث أجزاء. فبص أنا كنت أول مرة أشوف الشيخ أسامة، يعني أول مرة أشوفه شكلا، أنا قعدت أبص على وشه ما بيلحقش يعصي، يعني هو حتى لو نفسه الأمارة بالسوء قالت له أعصي ما بيلحقش. أنتوا عنده يومية المغرب والعشاء والفجر بيختم القرآن الكريم تقريبا ما بين من تقريبا سمعت من ثلاث لخمسة أيام في المسجد. كنت اليوم اللي انا كنت عنده مكتوب، هو الشيخ عامل ورقه كده محطوطه في المسجد، فمكتوب رقم الختمه في اليوم اللي انا كنت عنده دي من 2013 رقم الختمه 1500 مش عارف وكام و80 ده في المسجد. انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ وده راجل رئيس قسم اصول فقه، يعني مش راجل عواطلي ولا حاجه، يعني راجل بيشتغل وراجل امام وراجل عنده علم وعنده طلاب علم وبيجوا يدرسوا على ايديه، بس راجل بيربي فيهم الرباني. كنت بقول لأحد أحد الإخوة يعني أيام بقى المشاكل والحل، وكل الناس بيقولوا الحل إيه الحل إيه، فأحد الطلبة راح له قال له شيخنا الحل إيه؟ قال له يا ابني استغفر الله لغاية لما أذان العشاء يجي 2000 استغفار. أنت طبعا واحد من الناس بقى اللي هم إيه الدروشة دي؟ إيه اللي ده بالاستغفار؟ طب إيه رأيك إن دي إجابة العالم؟ ليه؟ لأن ما نحن فيه هو بسبب نقصان منسوب الاستغفار، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم ويستغفرون. فلما منسوب الاستغفار في المنصورة مثلا ينقص أو ما يقومش به بعض الرجال يعم العقاب. فاللي بيعمله الشيخ أسامة ده والشيخ محمد الدبيسي والشيخ أبو ذر القلموني والمدرسة دي كلها، إنه بيرفع عني وعن حضرتك العقوبة الآجلة والعاجلة. فهمتم؟ فهمتوا دورهم دول؟ أنت نايم تشخر مولانا، وده الراجل واقف يقنط لله إن ربنا يحفظك ويحفظني وينجيني وينجيك وبتاع، وسبحان الله العظيم حاجة صعب. هي البشر دي بتفهم كده؟ شفت بقى الفهم. قابلت الشيخ في المعرض فسلم علي وقال لي ازيك وبتاع، وافتكرني، فبقول له شيخنا اوصني. قال لي اقرأ كل يوم البقرة كده في نص ساعة عشان ايه؟ عشان تبقى بركة عليك في يومك. اللي هو عادي يعني، هو الشيخ بيقرأ البقرة كده ممكن مثلا هو طالع مثلا من المسجد على بيتهم مع بال ما يوصل لبيتهم مثلا، واخد بالك انت يكون مخلص ده فعلا، لانه بيقرأ قراءة حدر سريعة 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 سريعة، هو ما شاء الله ما بيلحقش، بقول لك ما بيلحقش ينسى، ما بيلحقش ما شاء الله. انتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ فكرة ايجاد بيئة ايمانية. لعلنا ان شاء الله كده في مرة من المرات ما نروح كده عند الرجاله كده في الشرقيه، نبقى نعمل في سلسله التاهيل الدعوي فكره البيئه الايمانيه، يعني ايه بيئه ايمانيه ولماذا وكيف. ان شاء الله نعمل محاضره في هذا الموضوع ان شاء الله سبحانه وتعالى. ايضا من اهداف المدرسه والدراسه التربويه الربانيه المتوازنه ابراز جانب التزكيه والتركيز عليه، وانه البدايه والغايه، وذلك بالعلم الصحيح والعمل الصالح. مسألة التزكية والتربية، تزكية النفوس بقى يا اخوان. خمسة، إيجاد الشيخ الرباني المتكامل المربي الذي يتابع من احتاج إلى المتابعة لشد أزر المبتدئين. مسألة الشيخ المربي دي اللي احنا مفتقدينها، انت محتاجها يا عم الشيخ، محتاج أخوك الكبير اللي تلقى بإسناد متصل عن شيوخه اللي هم ناس أفاضل وعلماء، انت محتاجه، انت لازم تلزق له. فإذا وجدته تعمل فيه ايه؟ تسجد سجدة شكر وتقوم تقول له شوف بقى أنت سبيلي إلى الجنة، والله ما أنا عتك عارف حرب الاستنزاف، أنا معاك بقى لغاية لما أجيب آخر، أجيب قاع، أجيب قاع كده أنت كده ماشي صح. ستة، صناعة الشخصية الربانية النساكة المتألهة بعلم، وذلك بمجموعة البرامج والمناهج والأساليب والخطوات المدروسة التي توضع للسالكين. ودي إن شاء الله هنتكلم عن أصولها بإذن الله ونحن إيه نشرح هذا الكتاب. سابعا، إحياء القيم والأصول ومكارم الأخلاق والأدب في شتى مجالات الحياة. ثامنا، الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، والجهر بالحق بحق لا نخاف في الله لومة لائم. تاسعا، إعادة الحياة الربانية للواقع، وذلك بالمشاركة الإيجابية الفعالة وتثبيت أركان ودعائم فهم السلف للدين والحياة. والحقيقة إن هذه الكلمة التي كتبها الشيخ أستطيع أن أصيغها لكم بكلمة بسيطة جدا تحفظونها إن شاء الله، ألا وهي: لا يحملنك فساد الواقع أن تفسد. لا يحملنك فساد الواقع أن تفسد ولا أن تستسلم. دي مسألة هامة جدا يا مولانا. الناس الشباب ضايع في عبد الرحمن، كل شوية بيلدي يقول لي لما بقعد معاك دماغي بتسخن، فبخرج ما بلاقي الدنيا زبادي، يعني الناس كويسة وما فيش حاجة من اللي انت بتقولها دي. ما هو كل ما تتقدم هتفهم، كل ما تتقدم هتفهم ان في حاجات بس انت مش واخد بالك. وخبرة واحد تاني يقول لي احمد، يقول لي ايه بس كل الناس حواليا ضيع، يعني انا اللي هطلع فلوطه كده. فانا بقول لك اهو: لا يحملنك فساد الواقع ان تفسد، خليها قاعده في حياتك. عاشرا، التغيير والعمل للتمكين. كلمه تغيير دي احنا بنسمعها كل شويه، التغيير وعايزين نغير، و في سنن لله، سنن شرعية وسنن كونية للتغيير يا اخوانا، لازم نتعلمها. زي ما قلت لكم في الدرس، في سنن للتغيير لازم تتعلمها. في كتاب قلت لكم عليه سنن الله في الأمم والجماعات، ده بتاع الدكتور عبد الكريم زيدان، كتاب جميل قوي. بس في كتاب تاني اسمه السنن الاجتماعية في ضوء القرآن الكريم للدكتور صلاح الخالدي، وده راجل يعني تقيل قوي 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 في العلم، الشيخ صلاح الخالدي ده. السنن الاجتماعية في ضوء القرآن الكريم، ده للشيخ صلاح الخالدي. هتبدأ انت تتعلم ان انت لو تشقلبت خلاف السنن دي والله لن توفق. ليه؟ لان ربنا عمل سنن للكون، ما فهمتهاش هتفضل انت ايه بره. بس انا معايا الحق. ايه يعني معاك الحق؟ ما انت ما فهمتش سنن الله الكونية وسنن الله الشرعية. عشان كده يا اخوانا نفسي تقرأوا في هذا الباب، سنن الله تبارك وتعالى في الأمم والجماعات، لواحد زي الدكتور عبد الكريم زيدان، واخد بالك؟ تبدأ تقرأ كده وتفهم، عشان لما أقول لك سنة الله التي قد خلت في عبادة تفهم، تفهم يعني إيه سنن الله، وهل أنا ماشي مع سنن الله ولا أنا ماشي ضد. زي اللي ماشي ضد عقارب الساعة ماشي. يبقى التغيير والعمل للتمكين، وذلك بمراعاة سنن الله الكونية في التغيير وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الربانية في معاملة الواقع. إن شاء الله درس القادم بقى هنبدأ في آداب العبد الرباني ومناهج بقى اللي احنا قلنا عليه، المناهج بقى واحنا عايزين ايه من الدراسة. أرجو أن يكون الدرس ده درس معين لي وليكم على تربية أنفسنا وتزكيتها وتثبيت أنفسنا في وقت يقل فيه الثابتون. نسأل الله يثبتنا على الحق وأن يشرح صدورنا إلى الصدق، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. الواجب بتاعنا، احنا عندنا واجب في كل حصة. مين جاب التلخيص؟ جزاك الله خيرا. أيوة جميل. تلخيص ايه ده دكتور أسام؟ الاثنين. احنا قلنا احنا لخصنا كتاب الجدية في الالتزام لفضل الله، اكتر الاخوة لخصته. عمل جدول، ده واجب الاسبوع، جدول كي جي وان تدين. حركة تقسم لي الاسبوع من الثلاث الى الثلاث، احنا درسنا الثلاثة اهو، يبقى من الثلاث الى الثلاث. هتعمل الاتي، تقسم الاسبوع الى خانات، خمس صلوات في المسجد جماعة، يبقى خمس خانات. اتنين، ورد قرآن ثابت، ورد قرآن ثابت ان شاء الله يكون خمس آيات في اليوم، انا موافق. تلاتة، ورد الاذكار، اذكار الصباح والمساء او اذكار الاحوال الصباح والمساء، دخول الخلاء، الاكل، الشرب وهكذا. اربعة، قيام ليلة في الاسبوع، ليلة واحدة. خمسة، حضور مجلس وعظي لترقيق القلب، خمس عبادات في أسبوع. حضرتك تعمل الورقة دي وتبدأ، طبعا هتجيبها لي تصورها بعد ما تخلي عندك أصل وتجيب لي التصوير. مثلا أنا سبت صلاة الفجر امبارح، اكتب غلط وليه. أصلا أنا نايم الساعة 3 الفجر ليه؟ أصلا كنت بلعب بلاي ستيشن. فهمت انا عايز اوصل لايه؟ يبقى اللي اخرني اللعب، يبقى في عقوبه هنا، كسر النفس هنا، مش هلعب اسبوع. طيب انا اتعشيت عشوه حلوه فشخرت شديت، شكرا. يبقى انت لما بتاكل في وقت متاخر بتايه؟ بتنام. يبقى انت كل متقدما او كل حاجه خفيفه، وقيم نفسك. إن وجدت نفسك جايب 75% فأنت في هذا الأسبوع موفق وإحنا راضين عنك كده. إن لقيت نفسك جايب أقل من 75% هتعمل لنفسك عقوبة، عقوبة رادعة. يعني مثلا إيه العقوبة؟ واحد يقول لك إن هين قرشك ولا تين كرشك، يبقى أنت عندك مشكلة بطنك بس. حلو جدا، هتقوم تقعد يوم كامل ما تاخدش إلا مثلا الفطار وما تغداش، ويتعشى زي ما بتعشى الجبنه والكلام ده ان وجدته كمان الجبنه، يعني واخد بالك انت ازاي؟ يبقى تنشن على الوجبه الصح اللي انت بتبقى عايزها وتقوم مناعها منها. طبعا ده مش هيبقى سهل، وكسر نفسك فيها معناه ان انت ماشي صح. لا اني ما فيش مشكله عندنا، ممكن يقعد يوم كامل ما كلش، خلاص يبقى انت اللي بيحرقك الفلوس صح. ادفع 20 جنيه لله، طب اوري معايا كام مصروف اصلا كله، ما فيش مشاكل، ادفع 20 جنيه لله عشان تتربى. اللي انا بقوله ده هو بداية خط التربية العملي وبداية التنفيذ للي احنا قرأناه في الكتابين كبداية. ماشي حلو. يبقى ان شاء الله الاخوة اللي شرفتنا النهاردة اللي ما لخصتش تجيب التلخيص، عشان المرة الجاية هيبقى في كلام تاني. احنا بنتكلم بالادب وفي كاميرا وبتاع، هنقفل الكاميرا خالص عشان ده مش مشكلة خالص، ونبدأ بقى نتكلم مع بعض. ماشي، فاحنا اتفقنا وان شاء الله عندنا تلخيص وعندنا ايه ورقة اسمها كي جي وان تدين. ماشي يا اخوة، شدوا حيلكم بقى عشان نطلع بقى اولى ابتدائي. يعني شدوا حيلكم ان احنا لسه مع بعض، قبل ما نخلص الابتدائية يكون ربنا وفقنا كده. ماشي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفر ونتوب اليك.